أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا السابق كان حول مبحث الإمامة، واتضح حقيقة الإمامة من خلال عرض الآيات المتعلقة بمبحث الإمامة. واستطعنا من خلال الآيتين، الآية الأولى وهي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والآية الثانية وهي قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، أن نصل إلى عدة من الحقائق القرآنية. الحقيقة الأولى أن الإمامة ميثاق وجعل إلهي لا مسرح للعقل البشري فيه، ولا مسرح لأن يخضع لاختيار الإنسان وعدمه، لأنه أمر الله، وما كان أمر الله ليس محلا للاختيار والشورى. الشورى فيما إذا كان الأمر هو أمر الناس وأمرهم شورى، أما أمر الله لا يقع شورة. الحقيقة الثانية أن الإمامة والخلافة قلنا ممتدة إلى آخر يوم للأرض، لأن الأرض لا تخلو من حجة. وقلنا إن قوام الإمامة والخلافة هو عصمة الإمام والخليفة. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وأيضا استطعنا أن نبين حقيقة الإمامة وحقيقة وظيفة الإمام. فوظيفة الإمام هي من سنخ الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقلنا تلك الهداية ليس تقتصر على الهداية التشريعية التي بمعنى إراءة الطريق، بل تقتصر على الهداية، بل تعم الهداية التشريعية والهداية التكوينية، وهي الإيصال إلى المطلوب. الكلام فعلا في مبحث الإمامة فيما تبقى منها بنحو مختصر في نقطتين. النقطة الأولى في طرق انعقاد الإمامة والخلافة، وهناك نظريتان. النظرية الأولى والتي تمسك بها جمهور أهل السنة وهي نظرية عدم النص والتعيين، يعني لم ينص على وجود إمام لا من قبل الله تعالى ولا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يكن هناك نص لإمام أو لخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تتحقق الإمامة والقيادة؟ بعضهم قال تتحقق عن طريق اختيار أهل العقد والحل، واختلفوا في أهل الحل والعقد. بعضهم قال تتحقق إذا وجدت جماعة تنتخب شخصا، والمراد من الجماعة هم أهل الحل والعقد، من بيدهم زمام الأمور، وجهاء المنطقة، من بيدهم زمام الأمور في المنطقة هم ينتخبون إماما وزعيما وخليفة. وقيل يكفي لو اجتمع 5 أشخاص من أهل الحل والعقد لكان ذلك مورد قبول في تعيين ذلك الشخص والإمام، كما جعلها الخليفة الثاني عمر في 6 ليأخذ لأحدهم برضى 5. وبعضهم قيل يكفي اجتماع شخص واحد لأن يعين إماما وخليفة، كما عين الخليفة الأول الخليفة الثاني. بعضهم، وهذا هو مبدأ الشورى. إذا مبدأ الشورى هل هو يشمل كل المسلمين أو أنه لا يشمل كل المسلمين؟ بعضهم قال يتحقق بواحد، بخمسة، بجماعة معينة، بحيث لا نشترط أن يعم كل المسلمين. الطريق الثاني هو طريق النص والتعيين، وهذا هو مختار مذهب أهل البيت ومذهب الشيعة والإمامية، حيث ذهبوا أن الإمام نص وتعيين من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا القول ليس من مختصات الإمامية. هناك بعض علماء السنة وقليل جدا من يرى أن الإمامة هي نص وتعيين، وقد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة وخلافة من؟ أبي بكر الصديق الخليفة الأول، وتمسكوا بذلك بهذا القول، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني إلى النبي، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجد، إن جئت ولم أجد، يعني جئت إليك ولم أجد، ماذا أفعل؟ فقال لها النبي، كأنها تقول الموت، يعني تقول هذه المرأة: أنت مثلا أنا أتي إليك فإذا جئت ولم أجد، يعني رأيتك ميتا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبابك. فاستدل بهذه الرواية التي أوردها صحيح البخاري في الجزء الثالث في الباب الخامس الحديث 3659، الجزء الثالث صفحة 1126 في باب فضائل أصحاب النبي، استدل بهذه الرواية على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عين ونص على خلافة أبي بكر. أما مشهورهم فقد ذهب إلى نظرية الشورى وليس إلى نظرية التعيين. طبعا هذه الرواية يمكن أن تناقش، هذه المرأة ربما أرجعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخليفة الأول إلى أبي بكر، هذا ليس معناه أنه أرجعها إليه كخليفة، أرجع إليه فالمشكلة من مشاكلها اليومية من مشاكلها الاعتيادية. إذا لا قرينة في المقام تدل على أن إرجاع النبي المرأة إلى الخليفة الأول هو إرجاع من باب أنه إمام وأنه خليفة، أرجع لأنه يحل قضيتها الشخصية المالية الاقتصادية السياسية وما شابه ذلك، وهذا لا يدل على أن مجرد أن قال إرجع إليها يعني هو خليفتي وما شابه ذلك، لا نستفي هذا المعنى. الحديث الثاني الذي تمسك به لإثبات التعيين عندهم أي عند أبناء العامة هو الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد، من هم؟ قال: أبي بكر وعمر. في سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة 609 الحديث 3663. هذا الحديث أولا من الناحية السندية أن الترمذي وإن حسنه قال حديث حسن، لكنه قال بعد ذلك: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، لأن هذا الحديث مروي عن السفيانيين وهما مدلسان، وهو أبي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. إذا هذا الحديث ليس بالقوة السندية. ثانيا، لو صح أن نتمسك به أننا نستفيد من قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يدل على أنهما الخليفة وأن الذي نص على الإمام، ماذا تقول في هذا الحديث الذي رواه صاحب المستدرك الجزء الثالث صفحة 65 صححه الحاكم في مستدركه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابن مسعود وعمار، ماذا قال النبي؟ قال: واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. هل معنى ذلك أنه نص على خلافة عمار وابن مسعود؟ مع أنه هنا أولى أن نتمسك لأنه اهتد، وقلنا الهداية دائما الإمامة تقترن من هداية، وجعلناهم أئمة يهدون، فإذا صح التمسك اغتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يكون التمسك بقوله واهتدوا بهدي عمار أو لا، مع أنه لا أحد يقول واهتدوا بهدي عمار، يعني يدل على أن الناس أنه نص عليه كخليفة وكإمام. إذا هذه الأدلة لا تصلح أن تكون دليلا على تعيين النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة الأول والثاني. نعم لهم أن يقولوا عن طريق شورى، ولكن قلنا مسألة الإمام ليست خاضعة لمسألة الشورى، بل هي نص وتعيين. نظرية الشيعة، وهي نظرية النص، تمسك بها بجملة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك أمته سدى، فقد نصب خليفة وهاديا من بعده. أولا من خلال الآيات القرآنية، قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حيث من الفريقين السنة والشيعة فسروا بأن المقصود بقوله وهم راكعون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد هذه المقدمة نضم إليها المقدمة الثانية، وهي أن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قرنت ولاية الذين آمنوا الذين وهم الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة بولاية الرسول وولاية الله، وينتج من ذلك أن ولاية أمير المؤمنين كولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لا نبي بعده. تمسك أيضا بحديث الموالاة الذي صححه الترمذي في الجزء الخامس صفحة 233، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة المجلد الأول صفحة 26، والحاكم والذهبي في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 84، وهو حديث الموالاة من كنت مولاك علي مولاه، وأيضا وهو ولي كل مؤمن بعدي الذي أورده الترمذي وحسنه في الخامس صفحة 632. أيضا حديث المنزلة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ولو أردنا أن نعرف ما هي منزلة هارون من موسى، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، إذا منزلة هارون من موسى أن كان هارون ماذا؟ خليفة لموسى. فالنبي إذا قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ما هي منزلة هارون من موسى؟ أنه خليفته، فيكون أمير المؤمنين خليفة للإمام علي، عفوا أنه يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أسجد به أذري واتركه في أمري. أيضا نتمسك بحديث الثقلين على نظرية التعيين، وهو حديث صححه مسلم في صفحة 1873، وهو عن زيد بن أرقم قال أيها الناس. حديث الثقلين حديث مهم وحديث متواتر حتى بين العامة. قال أيها الناس فإنما أنا بشر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الترمذي أيضا ذكره في باب مناقب أهل البيت في الخامس في صفحة 622، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعشرة أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. حديث الثقلين يشير إلى نظرية التعيين، وأن النبي لم يخرج عن هذه الدنيا إلا ونص على أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. حديث الثقلين رواه مسلم وفي مسند أحمد والترمذي وابن حجر، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ومستدرك الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وذكر في الطبقات الكبرى وفي كنز العمال، وذكره أبو نعيم الأصفهاني في حلة الأولياء، وذكره النسائي في خصائص أمير المؤمنين، وذكره البيهقي في السنن الكبرى، وحتى أن ابن تيمية ذكره في منهاج السنة في الجزء الثاني صفحة 250. فهذه الروايات تشير إشارة واضحة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد نص على إمامة أمير المؤمنين. ويكفي التمسك بالحديث المتواتر وهو حديث الغدير. أنت من حديث الغدير الذي نصه بدايته من كنت مولى فعلي مولى، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، وادر الحق معه حيثما دعا. نص واضح لا يقبل التأويل ولا يقبل الشك ولا يقبل الإنكار، لأنه في مجمع الآلاف حضور الآلاف من المسلمين أنه رفع أمير المؤمنين حتى بان بياض إبطيهما، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، ونصب خيمة ودخل الجميع يبارك ويهنئ بإمرة أمير المؤمنين عليه السلام. كل هذه الحقائق موجودة في كتب الفريقين تنص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لنا أن نثبت إمامة بقية الأئمة عن طريق أولا التمسك بحديث الاثني عشر. الخلفاء من بعد اثني عشر خليفة كلهم من قريش، والمشكل أن هذا الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر وأطبق عليه أكثر علماء العامة، بعضهم شاذ ضعفه، ولكن أكثر العامة صححوا هذا الحديث. حديث الاثني عشر الأئمة من بعد اثني عشر خليفة كلهم من قريش. ومن هنا حار علماء السنة أن يجدوا مصداقا حقيقيا لهذا الحديث. ما هو مصداقه؟ هل مصداقه الخلفاء الأربعة؟ هم أربعة ليس من عشر. خلفاء بني أمية أكثر من 20 خليفة. بني العباس بسم الله ما شاء الله، إذا من هم 12 خليفة. لم يجد أحد من أبناء العم مصداقا لهذا الحديث، مع ذلك أن النبي يكون كاذبا. وكيف يأتي بحديث لا مصداق له؟ الخلفاء من بعد 12 خليفة، ما يمكن أحد يقول أنه لا، الآن بعد 8 باقي عليهم. لم يأتي بمصداق لهذا الحديث إلا الشيعة، وهم الأئمة عليهم السلام وعددهم 12 إماما. فمن يوجد مصداقا لهذا الحديث يكون قد فرض واقعية لهذا الحديث، فرض واقعية لهذا الحديث. هذا طريق. طريق آخر، إذا أثبتنا إمامة أمير المؤمنين عليه السلام نستطيع أن نثبت أنه نص على ابنه إمام الحسن، والإمام الحسن نص على الإمام الحسين، وكل إمام نص على إمامة الإمام الذي بعده. يبقى الكلام في إمامة ولي عصرنا وهو إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعضهم أنكر أن يكون إماما لأنه لم يولد، ولا يوجد أحد يسمى بالمهدي ويسمى بمحمد بن الحسن، أساسا لم يولد.
والكلام نتكلم في نقطتين في أصل فكرة المهدوية، وهي أن فكرة المهدوية فكرة لا يخص بها الشيعة ولا يخص بها السنة، بل تعم أكثر الديانات. حتى المسيحيين يقولون بفكرة المنقذ، لكنهم يقولون أن المنقذ هو المسيح. السنة والشيعة اتفقت أن المنقذ هو رجل، هو المهدي، اسمه يواطئ اسمه، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فكرة المنقذ فكرة عالمية، وشأن القرآن إلى تلك الفكرة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هناك المنقذ الذي يأتي. المسيحيون قال هو المسيح، أما المسلمون شيعة وسنة فقالوا اسمه المهدي، واسمه يطابق اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من طرقنا أحاديث كثيرة، من طرق السنة ما جاءت الترمذي، ما رواه الترمذي عن ابن مسعود: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي. وأيضا ما ذكره الترمذي أيضا: يأتي رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي. وأيضا: إن في أمتي المهدي. وذكر ابن حجر العسقلاني: وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في المهدي، أخبار متواترة. والألباني ناصر الدين قال: أما مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة، قسم كبير منها له أسانيد صحيحة. إذا مسألة من ينكر فكرة المنقذ، وهي فكرة عالمية قرآنية، وفكرة أن المنقذ هو المهدي واسمه يوافق وعلى اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خالف حقيقة قرآنية وقد خالف أحاديث متواترة صحيحة. الخلاف بين السنة والشيعة أيضا: هل ولد هذا المهدي أو لا يولد؟ ولد أو لم يولد؟ طبعا ليس كل علماء السنة قالوا لم يولد، بعضهم ذهب إلى أنه ولد، الكثير قال لم يولد. ونحن نتمسك بفكرة المهدي. أولا لاحظ معي 65 حديث روي عن الفريقين بوجود فكرة المهدي، وأسندت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 876 حديث أسندت إلى أهل البيت عليهم السلام. 505 أحاديث تفسر الآيات التي وردت في شأن المهدي. فمجموع الأحاديث التي تطرقت إلى مسألة المهدي، مجموع الأحاديث 1941 حديث. ابن خلدون ضعف 19 حديث، يعني كم يبقى؟ يعني ضعف 19 من 1941. والآن أنكر فكرة المهدي هو ابن خلدون. 19 لا يعد شيء مقابل ما يتبقى 1928 حديث. لا شيء، يعني يكون عندنا 1928 حديث كله بشأن المهدي. 28 أخطأ، مو 28 لأن 19 من 41 كم؟ يبقى 1922. الله حسنه. هذا ما أورده في معظم أحاديث المهدي. إذا نقول في المقام أن فكرة المهدي لا ينبغي إنكارها. نعم، هل ولد أم لم يولد؟ الشيعة نصر أنه ولد. أولا لحديث الثقلين أنه لو قلنا لم يولد معنى ذلك لن يكون هناك مصداقا لحديث لن يكون هناك واقع حديث الثقلين. حديث الثقلين ينص على ماذا؟ على أنه لم يسترقا حتى يرد عليه الحوض. فلو قلنا الإمامة تنتهي إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام معنى ذلك استرقى القرآن عن عن أهل البيت، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسترقا حتى يرد عليه الحوض. أيضا حديث الاثني عشر، إذا قلنا أن الإمام الناس بالإمام الحسن العسكري معنى ذلك أن الخلفاء أصبحوا 11 خليفة، إذن أين مصداق الاثني عشر خليفة؟ سوف يؤدي إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منزه عن ذلك. أيضا حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهزة، لا بد في زماننا من وجود إمام. أيضا أحاديث أن الأرض لا تخلو من حجة، بالإضافة إلى صحيح علي بن محمد عن محمد بن علي بن بلال قال قد حديث صحيح يدل على ولادة الإمام المهدي عليه السلام فليسمعه أحمد الكاتب. قال خرج إلي من أبي محمد. من هو أبي محمد؟ الإمام الحسن العسكري. خرج إلي من أبي محمد قبل مضي بسنتين، يعني قبل وفاته بسنتين، يخبرني بالخلف من بعده. ثم خرج إلي من قبل مضي بثلاث أيام، يعني قبل وفاته بثلاث أيام، يخبرني الخلف من بعده، يعني يخبرني الخلف أن هناك ولدا للإمام عليه السلام أخبره به. وما هو أوضح منه في الكافي الجزء الأول صحيح محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم الجعفري قال قلت لأبي محمد عليه السلام جلالتك تمنعني من مساءلتك، يعني عظمتك أستحي أن أسألك هل لك خلف أو ليس لك خلف، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال الإمام عليه السلام سأل. فقلت يا سيدي هل لك ولد؟ فقال عليه السلام نعم. فقلت فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال إذا فارقتنا أين أسأل عن ذلك الولد؟ فقال بالمدينة. واضح من الرواية أن الإمام يشير إلى وجود ولد له. أحمد الكاتب عند معياري الرواية التي تثبت ولادة الإمام يقول روايات ضعيفة، والروايات التي ينكر ولادة الإمام يقول روايات صحيحة. خب على أي أساس أنت تضعف وتصحح؟ على أي أساس؟ يقول أنا مسلكي في التصحيح والتضعيف هو مسلك الشيخ الطوسي ومسلك الشيخ الصدوق، يعني مسلك الإمامية. الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي يصححون هذه الروايات، يقول هذه الروايات أنا اجتهدت فيها فقط، خصوصا في الروايات أنا مشهد أنها ضعيفة خالفت فيها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. تلك الرواية الطائفة ضعفها الشيخ الطوسي والصدوق، يقول هذه الروايات أنا فقط اجتهدت فيها. يعني لم يكن مسلكك مسلك الشيخ الطوسي ومسلك الشيخ الصدوق، عليك أن تبرز المسلك في تضعيف الروايات وتصحيح الروايات لنناقض ذلك المسلك. أما إذا كان مسلكك مسلك الإمامية، الإمامية تصحح هذه الرواية، تقول اجتهاد، ما هو وجه اجتهادك؟ فالكيل بمثيالين واضح. أيضا شهادات القاضي الحكيمة، أصلا نفس تصرف السلطة، تصرف السلطة البحث عن الإمام، تفتيش البيوت، ما شابه ذلك، هذا ينبه أن عندهم معلومية، وصلت إليهم معلومات بوجود الإمام عليه السلام، وإن كيف تتصرف بهذا التصرف؟ تفتيش مفاجئ للبيوت، وضع عيون، وضع جواسيس على سبت البيوت، بيوت أهل البيت عليهم السلام وبيوت الهاشمية. هذا يكتب أن هناك شيئان، إذا مما لا ريب فيه في ولادة الإمام المهدي وفكرة المهدوية وفكرة إنقاذ وفكرة المنقذية. بهذا الكلام تبين مسلك الإمامية في نظريتهم، نظرية أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالخلافة والإمامة. لا بأس أن نتطرق ونختم بحث الإمامة بهذه الرواية الحسنة الجميلة، وهي ما ورد عنهم عليهم السلام: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنبطهن صورة، فتقف صورة عن يمينه، عن يمين الميت، وهذه الرواية تشير إلى تجسم الأعمال، صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى من خلفه وأخرى عند رجليه، وتقف التي وهي الصورة الثالثة، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من انتهاء السد، فتقول أحسنهن صورة، تتكلم: ومن أنتم جزاء الصورة الحسنة، تسأل بقية الصور: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولنا، يتكلمنا بلسان واحد، يسألنا هذه الصورة الحسنة: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة، فتقول الصورة: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. بهذا تم مبحث الكلام فيما يتعلق بمسألة الإمامة. بقي الكلام في الفصل الأخير، وقبل الكلام أورد المصنف نقطة، وهي أن فكرة الإمامة لا تناسب أن الدين دين مكتمل، وهذا صريح القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا قلنا أننا نحتاج إلى الإمام، معنى ذلك أن الدين لم يكتمل. إذا لا بد أن نرفض فكرة الإمامة لنقول بإتمام وإكمال الدين. نقول: ما وجه الملازمة أصلا؟ اكتمال الدين بالإمامة، بتعيين الإمام علي عليه السلام، اكتمال الدين بتنصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الوحي وأمره أن ينصب علي عليه السلام، هنا تحقق إكمال اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب. مو هذه آية حتى يقول نحن نحرف القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم، وتم إكمال الدين بتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام. فإن قلت نحن نقول الحاجة إلى الإمام وإلى بيان طريق الهداية والكمال ينافي إكمال الدين، نقول له: تم الدين وقد اكتمل الدين، وعند اكتمال الدين يحتاج إلى فقط توضيح لهذا الدين، من يوضح هذا الدين. إذا لا منافى أننا نقول أن الدين قد اكتمل، وأن الإمامة هي توضح وتتمم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين قد اكتمل، ودور الإمام عليه السلام هو في مقام توضيح معالم الدين ورفع التناقضات ورد المتشابه إلى المحكم وتفسير المتشابهات ورفع المجملات في القرآن الكريم وتوضيح حقائق الأحكام. إذا هذا لا ينافي اكتمال الدين، لكنه بحاجة إلى من يفهم الدين، بحاجة إلى من يبلغ الدين، بحاجة إلى من يوضح أساس الدين، بحاجة إلى من يوصل الدين بطريقة صحيحة، وكل هذا لا ينافي واكتمال الدين. هذا ثانيا. ثالثا، اكتمال الدين، من يقرأ الآية يعرف أن جو الآية اكتمال الدين من ناحية المبادئ والمعتقدات، ليس من ناحية الفروض. اليوم أكملت يحسى الذين كفروا، الآية تشير إلى اكتمال الدين من ناحية الأصول. اكتمل دين التوحيد، اكتمل دين النبوة، دين العدل، دين مع دين الإمامة بتنصيب الإمام علي عليه السلام، اكتمل الدين. ولكن الفرعيات والفروع هذه من شؤون الإمام عليه السلام، وهو يتمم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا منافاة بين اكتمال الدين وبين فكرة الإمامة، لا منافاة، يعني لا منافاة بين، لا يصح أن نقول أنتم بين خيارين بنحو مانعة القلوب، إما أن تقول بفكرة اكتمال الدين فترفض الإمامة، أو قل بنحو مانعة الزمن يستحيل اجتماعهما، أو تقول بفكرة الإمامة وترفض إكمال الدين. نقول لا، يمكن إكمال الدين ويمكن قبول فكرة الإمامة، ولا تعارض بينهما ولا منافاة بينهما. بهذا تم بحث الإمامة، يشرع المصنف في الأصل الأخير وهو وعلم إلى أي، رحم الله من علم في أي وإلى أي، في أي من أي وفي أي وإلى أي، وهذا هو مبحث المعاد. فيقع الكلام في المعاد في نقطتين. النقطة الأولى في المعاد وأقسام المعاد، والنقطة الثانية في بيان وجه الاستدلال العقلي على فكرة المعاد. المعاد هو من عاد يعود عودا، ومعناه العود والرجوع. تقول عادة الروح إلى الجسد، هذا يسمى معادا وعودا. فكرة المعاد أي فكرة يوم القيامة، وأن هناك عالما غير عالم الدنيا وهو عالم الآخرة وعالم يوم القيامة. إذا تفرغنا إلى الآيات القرآنية، فإن الآيات القرآنية اهتمت بمسألة مبدأ المعاد وأصل المعاد. والقرآن الكريم آيات متعددة الأصناف تطرقت إلى فكرة المعاد ويوم القيامة، من باب التأكيد بلزوم الآخرة، على لزوم الآخرة، بيان الآثار المترتبة على إنكاره، بيان النعم الأخروية، بيان العذاب الأبدي، العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة. كل هذه تشير أن هناك عالما غير عالم الدنيا وهو عالم الآخرة. الآيات القرآنية المليئة ببيان يوم القيامة والآخرة والمعاد على قسمين، بعضها قرنت مسألة المعاد بمسألة التوحيد، يعني من ينكر المعاد فهو ينكر التوحيد، هناك ملازمة بين إنكار المعاد وإنكار التوحيد، والإيمان بالمعاد والإيمان بالتوحيد. وهذه الآية قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم استفهام استنكاري، أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا ترجعون الإشارة إلى يوم القيامة. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لاحظ قرنت الآية المعاد بقولها لا إله إلا هو، قرنت المعاد بالتوحيد. وعندنا آيات فقط تتطرق إلى المعاد كقضية مستقلة عن التوحيد. إذا فالآيات على قسمين، آيات تتطرق إلى المعاد وتقرنه بالتوحيد، وآيات فصلت قضية المعاد في قضية مستقلة. لماذا ينكر المعاد؟ ما هو منشأ إنكار يوم القيامة والمعاد؟ أولا لأنه أمر غيبي وليس مربوطا بعلم وبأداة الحواس، ومن جعل أداة المعرفة تقتصر على الحس أنكر ما وراء الحس وأنكر كل الأمر الغيبي حتى وجود الله تعالى. هذا منشأ من المناشئ. بعضهم يؤمن بالمغيبات لكن ينكر المعاد ليتهرب من المسؤولية، لأن المعاد ماذا يعني؟ يعني المحاسبة، المحاسبة المعاد يعني. ونحن عندما نقول محاسبة يعني المسؤولية، تؤمن بالمعاد يعني أنت مسؤول عن أفعالك عن تصرفاتك، هذا مقتضى الإيمان بيوم القيامة ويوم المحاسبة، يعني أن تكون في موضع مسؤولية. ونتيجة أن الإنسان يريد الإنسان ليكثر أعماره، لا يريد أن يكون مسؤولا، ينكر مسألة يوم القيامة. فنتيجة التهرب من المسؤولية ينكر الإنسان مسألة يوم القيامة. إذن الآيات القرآنية كفيلة في إثبات مبدأ القيامة ومبدأ يوم المعاد، ولكن هناك دليل عقلي يثبت مسألة الإمامة. ما هو هذا الدليل العقلي؟ الدليل العقلي تارة يتمسك به من خلال دليل الحكمة، وأخرى يتمسك به من خلال دليل العدل الإلهي. دليل الحكمة ينص على ما يلي. دليل الحكمة ينص على التالي: لو لم نقل بالمعاد ولو لم نقل بيوم القيامة لزم العدد والنسب القبيح إلى الله سبحانه وتعالى وهو محال. إذا لابد أننا نؤمن بيوم القيامة، ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا لم نؤمن بيوم القيامة لزم نسبة القبيح والعدد واللغوية إلى الحق جل تعالى عن ذلك؟ ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة ما قلنا أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على تحقيق الكمال والسعادة. الإنسان دائما يطلب السعادة ويريد أن يحقق السعادة الأبدية، ومن الواضح أن السعادة الأبدية لا تتحقق في دار الدنيا، لأن السعادة في دار الدنيا إما بجمع الأموال، والإنسان مهما جمع الأموال هل من مزيد؟ يقول إذن لن يقف عند السعادة الأبدية. هل السعادة أن يكون الإنسان جميلا؟ هل السعادة أن يأكل ويشرب؟ سعادة الإنسان في بطنته ليست هذه سعادة. إذا لم تكن السعادة تتحقق في دار الدنيا، نحن بين خيارين: إما أن يوجد دار أخرى يمكن للإنسان أن يحقق فيه السعادة، نقول ثبت إذا أن هناك عالم وراء عالم الدنيا وهو عالم الآخرة يحقق الإنسان فيه السعادة وهو المطلوب. وإذا قلنا لا يوجد إلا عالم الدنيا فقط، إذا نقول وجود هذه الغريزة مع عدم إمكان تحقيقها لا أي ثمرة منها. لماذا الله يطلب من الإنسان أن يحقق السعادة الأبدية مع عدم قدرة الإنسان على تحقيقها؟ وجودها يكون لغوا. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا أقرب لك الفكرة بهذا المثال: الله سبحانه وتعالى أوجد عند الإنسان وهو في بطن أمه أوجد أعضاء، أوجد له عين، أوجد له أذن، أوجد له يد، أوجد له أرجل وهو في بطن أمه. من الواضح أن هذه الأرجل والعين لا يستفيد منها في بطن أمه. نقول لماذا الله أوجد هذه الأرجل والأيدي في بطن أمه؟ لعلمه تعالى أن هناك عالما خارج رحم الأم وخارج بطن الأم يستفيد منها. فلو لم يكن هناك عالم آخر وجود هذه الأيدي لغو، ما الحكمة منه؟ يكون عبثا. فحتى نرفع العبثية نقول هناك عالم آخر خارج رحم الأم يستطيع أن يوظف ذلك الإنسان هذه الأرجل في مكانها الصحيح. نفس الفكرة، الله أوجد غرائز في الإنسان، ومن تلك الغرائز أنه يصل إلى السعادة والكمال. المفروض أنه لن يستطيع أن يحقق تلك السعادة في دار الدنيا. من الواضح دار الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن لا يرى سعادة في دار الدنيا، إذا كيف يحقق السعادة إذا لم يوجد عالم آخر؟ لماذا يوجدها الله سبحانه وتعالى تلك الأمر، ذلك الأمر الفطري؟ لماذا يوجده الحق سبحانه وتعالى؟ إذا إيجاده يكشف عن وجود عالم آخر بإمكان الإنسان أن يحقق تلك السعادة. وهذا معنى لو لم نؤمن بفكرة المعاد للزم نسبة القبيح إلى الله. وإذا نسبنا القبيح إلى الله، وحدنا الله أو لم نوحد الله؟ وعرفنا الله حق معرفته أو لم نعرف الله حق معرفته؟ لم نعرف الله حق معرفته إذا نفذنا القبيح، يعني لم نوحد الله حق التوحيد الذي يعني نفي كل قبيح عنه. وهذا معنى الآية: أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله عن ذلك. الملك الحق لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لاحظ كيف ارتبطت: الذي ينكر الرجوع وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني نسبنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ نحن نرتبط بالحكمة، ومقتضى أننا نتصف بالحكمة وأوجدنا غرائز فطرية، لابد أن نوجد عالم تحققون هذه الغريزة. لو لم نوجد عالم آخر، معنى ذلك ليس بالإمكان أن تحقق هذه الغريزة، فوجودها يكون لغوا وعبثا. حتى ننزه الواجب عن العبثية، نقول لابد من وجود يوم القيامة والمعاد. هذا هو الدليل العقلي عن طريق دليل الحكمة. الدليل الثاني الذي نتمسك به عن طريق العدل الإلهي، نقول في المقام: من الواضح أن الناس في دار الدنيا بعضها مطيع بعضها عاصي، بعضها مطيع بعضها عاصي، بعضها مفسد بعضها غير مفسد، بعض الناس. نقول إذن هؤلاء الناس التي تختلف من ناحية العصيان وعدم العصيان، إما أن يغملهم المولى من حيث الثواب والعقاب، يعني لا يثيب المطيع ولا يعاقب العاصي، لا يثيب الاثنين معا. شيخ مسلم قول للشيخ قول نحن آخر درس هذا اليوم بس نريد ربع ساعة، ربع ساعة قول بس. إما أنه لا يثيب المطيع ولا يثيب ولا يعاقب العاصي، وهذا خلاف العدل، خلاف العدل. أو نقول لا يسوي بينهم، يعاقب المثيب والعاصي معا، أو يثيب العاصي والمطيع معا، يثيب الاثنين ولا يفرق بينهم. أيضا هذا خلاف العدل. الاحتمال الثالث أن يفرق بينهما لكن يثيب العاصي ويعاقب المطيع، الذي يطيع يثيبه، الذي يطيع يعاقبه، والذي يعصي يثيبه. أيضا هذا خلاف عاجز. نقول لا، يفرق بينهما، المطيع يثيبه، العاصي يعاقبه، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي. إعطاء الثواب والمعاقبة المفروض لا يكون في دار الدنيا، لا يمكن أن يكون في دار الدنيا، إذا لا بد من عالم آخر تتحقق فيه العدالة الإلهية، وهو يوم القيامة. لا بد من تحقق العدالة الإلهية، والعدالة الإلهية مربوطة بيوم القيامة، لأنه من الواضح الآن إنسان يقتل لك مثلا 1000 شخص أو 100,000 شخص، قنبلة في هيروشيما مثلا نووية، آلاف قتل، يعني الإنسان من الواقع أنه لا يجد عدلا أنه مقابل عشرات الآلاف فقط يقتل، هو يحسن ما مساواة في العقاب. لا توجد هناك مساواة في العقاب. أحيانا بعضهم في دار الدنيا يمر عن العقاب بالواسطة يخرج يقتل ثم يهرب. حتى يتحقق العدل الإلهي، والعدل الإلهي لا يتحقق، يعني العدل الإلهي وإثابة المطيع ومعاقبة العاصي، كم من مطيع في دار الدنيا مظلوم، وكم من عاصي يرى سعادة في دار الدنيا. يعني أين العدل الإلهي من ناحية أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذا حتى يتحقق العدل الإلهي لابد أن نقول أن هناك دارا آخر وهو يوم القيامة. إذا عن طريق الحكمة وعن طريق العدل الإلهي سيدنا بس الشيخ إذا نزهة وخلف الشمس برا، لا برا شيء المعدل العقار بس قلنا الشيخ 10 دقائق. إذا لابد أننا نؤمن بالمعاد إما عن طريق الحكمة، دليل الحكمة أي عدم العبثية، أو عن طريق العدل الإلهي. حتى يتحقق العدل لابد من إعطاء كل ذي حق حقه، والمفروض في دار الدنيا هو دار ألم العدالة في يومنا هذا. إذا أين العدالة؟ نقول لابد من دار أخرى وهي يوم القيامة. بهذين الدليلين العقليين إضافة إلى الأدلة النقلية الروائية، الآيات القرآنية الصريحة في مسألة يوم القيامة كثيرة بإثبات المعاد. النقطة الثانية كيفية معاد الإنسان. هذه المسألة عويصة جدا على مستوى المتكلمين وعلى مستوى الفلاسفة والحكماء، وهي المعاد على نحوين: تارة يكون معادا جسمانيا، ومعنى المعاد الجسماني ما معناه؟ عبارة عن أن الله تعالى يعيد البدن بعد الموت ويرجعه على هيئته الأولى، هذا يسمى المعاد الجسماني، الله تعالى يعيد البدن مرة أخرى. وعندنا معاد يسمى بالمعاد الروحاني. ما معنى المعاد الروحاني؟ معنى المعاد الروحاني هو أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن، يعني الله سبحانه وتعالى يرجع الروح مرة، يرجع الروح ولا يرجع البدن، يرجع الروح ولا يرجع البدن، هذا يسمى بالمعاد الروحاني. فالمعاد الجسماني هو عود الجسم، والمعاد الروحاني هو عود الروح أو بقاء الروح بعد مفارقة البدن. الله سبحانه وتعالى لا يرجع البدن. هنا أقوال أربعة بحسب الحال: إما أننا نقول المعاد فقط روحاني، يعني فقط يوم القيامة ما يأتي هو روح، أو ينحصر في المعاد الجسماني وهو معنى ذلك أن الروح لا علاقة لها، فقط يعود الجسم بلا روح، أو نقول المعاد كلا الأمر روحاني وجسماني، الروح تبقى والجسم يعود مرة أخرى على هيئته الأولى. الاحتمال الرابع أنه لا المعاد الجسماني ولا الروحاني. إنكار المعاد الجسماني والروحاني معا يعني إنكار أصل المعاد، وهو إنكار ضروري من ضروريات الدين ويخالف دليلا عقليا، يعني قام البرهان العقلي على فكرة المعاد. فالاحتمال الرابع باطل لأنه يخالف ضرورية من ضروريات الدين والعقل. فينحصر المقام: هل أن المعاد هو روحاني فقط، جسماني فقط، روحاني وجسماني؟ بعضهم قال على مستوى الأدلة العقلية نلتزم فقط بالمعاد الروحاني، على مستوى الأدلة العقلية فقط نلتزم بالمعاد الروحاني وننكر المعاد الجسماني، لأننا لا نستطيع بالأدلة العقلية أن نثبت عودة الجسم. أما بعضهم فمحاولات صدر المتألهين يقول لا، بالأدلة العقلية نثبت المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، هذا على الصعيد الأدلة العقلية. أما الجميع اتفق أنه على الصعيد النقلي الروايات والآيات لا بد من الالتزام بالاثنين معا، بالمعاد الروحاني والمعاد الجسماني. لأن الآيات القرآنية تصرح بوجود معادن جسماني وبمعادن روحاني. مثلا بعض الآيات تدل على بعث أجزاء البدن وأعضائه، مثلا قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يحيي العظام يعني يحيي العظام مرة أخرى ويبعثها، هذا يشير إلى المعاد. العظام يعني معاد ماذا؟ جسماني. عندنا آيات تدل على أن الأعضاء تشهد يوم القيامة، والأعضاء يعني أمر جسماني، مثلا قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا تتطرق إلى المعاد الجسماني. وعندنا بعض الآيات تشير إلى المعاد الجسماني أيضا والمعاد الروحاني. كلما نضجت جلودهم، جلودهم يعني معاد جسماني، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا إذا يذوقوا العذاب. يرتبط هذه الفقرة بأي معاد؟ لأن الروح هي التي تشعر بالعذاب، وليس الجسد بدون الروح. الجسد بلا روح لا يشعر. ليذوقوا العذاب تشير إلى الفقرة الثانية وهي المعاد. إذن هذه الآية يستفاد منها المعاد الجسماني والروحاني. الجسماني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والروحاني ليذوقوا العذاب. هناك عذاب روحي يذوقه. إذن فعلى الصعيد القرآني هناك آيات تتطرق إلى المعاد الجسماني، وآيات تتطرق إلى وجود عذاب روحي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. إذا على مستوى الأدلة النقلية لا يمكن إنكار مسألة المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. ولهذا الشيخ الرئيس ابن سينا ينقل عنه أنه لو جئنا على الصعيد العقلي لكان الدليل العقلي على خلاف إثبات المعاد الجسماني. الدليل العقلي يثبت أي مسألة فقط المعاد الروحاني المتعلق بالروح وليس عود الجسد. ولكن ماذا يقول ابن سينا؟ يقول: كيف نأخذ بهذا الدليل العقلي وقد صرح الشارع ونص على المعاد الجسماني؟ هذا قمة إيمان الشيخ الرئيس أنه ملتزم بما ورد عن طريق الشارع. هذا لعله قصور في عقولنا، نحن لم نتوصل إلى الدليل العقلي، ولكن لا نستطيع أن نخالف الدليل القطعي الصريح القرآني الواضح الروائي في أن هناك معادا جسمانيا وكذلك معادا روحانيا. إذا الآيات تشير إلى المعاد الجسماني وإلى المعاد الروحاني. صدر المتألين حاول إثبات المعاد الروحاني والجسماني بالدليل العقلي، لكن هذا يحتاج إلى دراسات فلسفية عالية توفقون إليها إن شاء الله تعالى. ختام الكلام نشير إلى أن أصل المعاد يتوقف على ركنين أساسيين: إثبات الروح، أن الإنسان عبارة عن بعدين، بعد جسدي وبعد روحي. أما إذا أنكرنا مسألة الروح، لا يوجد هناك روح، لا يوجد هناك شيء مجرد يسمى بالروح، إذا لا يمكن أننا نؤمن بالمعاد الروحاني. ولا بد أننا الركن الثاني أننا نؤمن بأن هذه الروح لها استقلالية عن البدن، بمعنى يمكن أن تنفصل عن البدن وتكون مستقلة عن البدن. لا بد أننا نؤمن بهذين الركنين. أما الركن الأول وهو مسألة أن هناك حقيقة تسمى بالروح غير حقيقة البدن، فأقام الفلاسفة عليها براهين متعددة. أشهر تلك البراهين برهان غير المتغير غير المتغير غير المتغيرين غير المتغيرين برهان يشير إلى إثبات الروح وأنها غير البدن. ما معنى هذا الطلسم؟ معناه واضح. الإنسان منذ أن يولد يشير إلى ذاته ويقول أنا. فإذا وصل إلى مرحلة الشباب ماذا يقول؟ أنا. وصل إلى مرحلة الرجولة يقول أنا. إلى مرحلة الشيخوخة أنا. مرحلة الكهولة ماذا لا يقول؟ أنا. فهو يقول أنا في كل آناته. أنا 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 أعوذ بالله من قولي أنا. هذه الأنا إشارة لا بد لها من مشار إليه. هذه الأنا تشير إلى أي شيء؟ إن قلتم تشير إلى الجسد، من الثابت علميا أن الجسد في حالة في حال تبدل وتغير، الأجزاء تتحلل تتبدل في كل لحظة، الخلايا تتبدل. إذا أنا في صغري غير أنا في كبري، غير أنا في شيخوختي إذا كان المشار هو الجسد، لأن جسد الإنسان في الصغر يختلف عن جسد الإنسان، بل الإنسان قبل لا سمح الله الجسد كان جميلا في صغره. أصيب بحادث تغير شكل الجسد بأكمله، انقلب أساسا. ما زال يقول أنا الذي في الصغر وأنا الذي في الكبر، أنا قبل الحادث وقبل المرض هو أنا بعد المرض. فإذا كانت الوحدة تشير إلى الجسد نقول لا، جسدك في حال المرض غير جسدك ما قبل المرض. إذا فوحدة الأنا لا تشير إلى الجسد لأن الجسد يتغير. إذا لا بد أن أنا تشير إلى شيء غير الجسد، ذاك نسميه الروح. إذن هناك حقيقتين عند الإنسان، حقيقة الجسد وهي حقيقة متغيرة متبدلة، وحقيقة أخرى حقيقة غير متغيرة وهي حقيقة الروح. غير المتغير، غير المتغير ما هو؟ الروح. غير المتغير لم يختلف عن المتغير الذي هو الجسد. غير المتغير ما هو الذي لا يتغير ولا يتبدل؟ الروح. يختلف عن الذي يتغير وهو البدن. غير المتغير أي الروح غير، أي يختلف عن المتغير وهو الجسد. غير المتغير غير المتغير. بهذا الدليل نثبت مسألة الروح، ويأتي إثبات أن لها استقلالية ويمكن أن تنفصل عن البدن ولها بقاء دون الحاجة إلى البدن. فاتضح من خلال ذلك كله أننا أثبتنا التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد، وتم إعطاء فكرة موجزة جدا حول هذه الأصول الثلاثة، وبها تم الكلام حول الأصول الأساسية الثلاثة والخمسة، وبه تم مباحث هذا الكتاب. أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله، ومواصلة البحث الكلامي العقائدي على مستوى أعلى، لأن هذه الدورة ما هي إلا مبسطة وأوليات مباحث الكلام. يأتي الكلام إن شاء الله، ثم يأتي الكلام، ثم الكلام في كل شيء. والحمد لله رب العالمين.